بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. من أخرج هذا الحديث؟ من أخرج هذا الحديث؟ عندكم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. من أخرج هذا الحديث؟ متفق عليه. والحكم له، والحكم له. أما الأحاديث التي وردت في إجزاء الركعة فكلها ضعيفة. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من طريق يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن خزيمة: في النفس من هذا الحديث شيء. وأنكره البيهقي أيضا على يحيى بن أبي سليمان هذا. فقد تكلم البخاري رحمه الله على مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام بما يغني عن غيره من الكتب في كتاب جزء القراءة خلف الإمام. وكذلك البيهقي وهو شافعي المذهب له كتاب جزء القراءة خلف الإمام. ونقلوا عن الصحابة وعن بعض الصحابة وعن بعض التابعين القول ببطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة. وأورد الإمام البخاري بعض حجج القوم، ومنها هذا الحديث فضعفه. وحديث من صلى مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث أخرجه أحمد ورجاله ثقات، لكن أعله البخاري بالإرسال والانقطاع. وقول الأئمة في باب العلل مقدم على الحكم على الأسانيد، لأن غاية ما يصل إليه في هذا العصر كما قال الشيخ مقبل، سواء نحن قال سواء أنا أو الشيخ الألباني أو غيرنا من المحققين، غاية ما نصل عليه أسانيد موجودة في الكتب، لكن الأئمة الحفاظ يعرفون الطرق ويعرفون من سمع ومن لم يسمع، ويعرفون الأحاديث التي سمعها والأحاديث التي لم يسمعها. فالبخاري يقول في هذا الحديث: أعله بالإرسال والانقطاع، من طريق أظن عبد الله بن أبي عائشة أو موسى بن أبي عائشة عبد الله، وأعل بالإرسال والانقطاع. فإذا الحديث: من أدرك ركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، منكر. وحديث: من صلى مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة، مرسل ومنقطع. والمرسل والمنقطع من قبيل الضعيف. وما بقي معهم إلا حديث: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث لا دلالة فيه ظاهرة، وإنما هو محتمل الدلالة لمن يقول بوجوب الفاتحة وفرضيتها ومن يقول بعدم وجوبها، فلا يكون حكما في المسألة. وإنما الحكم في المسألة هنا لحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث التي جاءت بأنه لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: لا صلاة إلا بقراءة. وأيضا من يستدل به المخالفون في هذه المسألة يقولون: قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يستدلون بهذه الآية. وهؤلاء الذين يستدلون بهذه الآية لو قلت لهم: الرجل إذا دخل في الصلاة هل يجوز له أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا ماذا وتبارك اسمك وتعالى جدك؟ يقولون: يجوز. ويا سبحان الله، يجيزون له المندوب ويحرمون عليه الفرض. كيف يجيزون له المندوب ويحرمون عليه الفرض؟ وهذا جواب البخاري عليهم، وهذا جواب البخاري عليهم. ثم يلزمهم: هل يقرؤون خلف الإمام في السرية فقط أم في الجهرية؟ فإذا قالوا: نقرأ في السرية، قلنا لهم: خالفتم ما استدلتم به أولا من أن قراءة الإمام له قراءة. وإذا قلتم: وأيضا لا نقرأ في السرية، قلنا: إذن ليس في السرية جهر، ولماذا تسمعون؟ المهم أدلتهم يا إخوان عاجزة عن النهوض أمام هذه الأحاديث القوية. أردت أن أعطي لكم هذا لأني رأيت كثير من الأخوة متشكك في هذه المسألة، متشكك في هذه المسألة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. والفتوى التي نرى أحقيتها أن من صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة وهو يستطيع أن يقرأ بها، ومن أدرك الإمام راكعا لا يجزئه الركوع إلا بقراءة الفاتحة، وإنما يتابع الإمام، فإذا فرغ الإمام يقوم ويقرأ الفاتحة ويصلي الركعة. هذا هو الحق الذي لا نبتري فيه بحمد الله. وأيضا مسألة إعادة الصلاة، مسألة الجماعة الثانية، رأينا كثيرا منكم يتشكك في مشروعية الجماعة الثانية، مع ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأصحابه، ثم جاء رجل لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي عليه؟ فقال رجل من القوم: أنا. فصلى يا جماعة، فصلى يا جماعة، وذهب إلى استحباب الجماعة الثانية الإمام أحمد وغيره من أهل العلم والترمذي والشوكاني وجمع فتوى اللجنة الدائمة، وعليه الشيخ مقبل الشيخ إحياء. المهم قول قوي يدعمه الدليل. أما قضية بعض الآثار أن بعض الصحابة ربما كان يرجع ما يصلي الجماعة الثانية، فغاية ما فيه أنهم كانوا في عهد دولة بني أمية، وكان بعض الناس ما يحب بني أمية، فربما اتخذ الناس الجماعة الثانية ذريعة لترك الصلاة خلف أئمة بني أمية. فلهذا، أما أن تقوى هذه الأدلة وتناهض وجوب الجماعة فلا تتهيبون. الجماعة الثانية، الجماعة واجبة على الصحيح، صلاة الجماعة من حيث واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أتيت المسجد وقد صلى الناس فلا تحرم نفسك من الجماعة الثانية. صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة لا تحرم نفسك من الخير. وصلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد. وصلاة الثلاثة الشيخ الألباني نفسه يحسن هذا الحديث. وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين. نعم. وتستفيدون من الخلاف. قالوا من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. عندما تكون تصلي على مذهب واحد أو طريقة واحدة يأتي الآخر ويبين لك بعض المخالفات وإذا بك تتشكك فيما أنت عليه. فهذا هو الجماعة الثانية مشروعة. وقراءة الفاتحة فرض في الصلاة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال حفظه الله: صفة الجلوس في الصلاة والإشارة بالتشهد، يعني كيف تجلس عند قراءة التشهد، كما في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أي للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هذا الفخذ اليمنى، الفخذ اليمنى ما قبل الركبة، ما قبل الركبة إيش يسمى فخذ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وفي بعض الروايات: ووضع يده اليسرى على ركبته، على ايش؟ على ركبته، يجبر بها الركبة. وأشار بإصبعه السبابة، أشار، هذه الإشارة، الإشارة هكذا أشار. أما هكذا سيقول وأشار مع التحريك، هكذا أشار مع التحريك، وإنما الإشارة بدون تحريك وبدون تلويح. ولذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير مع التحريك قالوا يسلم هكذا، وأشار بيده هكذا يسلم. ولما قال اللهم اشهد أشار بيده هكذا اللهم اشهد، يذكرون الكيفية. أما في الإشارة فلم ينفرد بالتحريك، فلم يروي التحريك إلا زائد بن قدامة. وزائد بن قدامة ما حاله؟ ما حال زائد بن قدامة؟ ثقة. زائد بن قدامة ثقة، لكن عندنا قاعدة في المصطلح تقول الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فالآن روى الحديث شعبة، بل جاء عن عشرة من الصحابة، ومن تلك الطريق شعبة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وجمع، كلهم يرون الحديث بدون التحريك. وانفرد زائد بن قدامة ورواه بالتحريك. فمن أحفظ، المجموعة ولا الواحد؟ المجموعة بلا شك ولا ريب، مع أنهم منهم من هو أحفظ منه، منهم من هو أحفظ منه. فإذا زيادة التحريك شاذة، وكان الشيخ مقبل يقول: إن لم تكن شاذة فليس في الدنيا شاذ. العلماء يحكمون بالشذوذ على من هو أدنى منها، مخالفة واحد واحد، فكيف إذا خالف هؤلاء الأئمة الجبال؟ قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وهي واجبة، الصلاة على النبي واجبة، والتشهد ركن، التشهد ركن. فمن نسي التشهد لزمه الاتيان به، ومن نسي الصلاة على النبي لزمه سجود السهو. انظروا إلى الفرق بين الحكمين. الآن أنت نسيت التشهد بالكلية ثم سلمت، إيش الواجب عليك؟ أن ترجع وتتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو، مفهوم؟ الآن قرأت التشهد ونسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تسجد سجدتين، مفهوم؟ ما تعيد الصلاة من عند الصلاة على النبي، بل تسجد سجدتين يكفي. والدليل حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط وهو واجب ليس بركن فسجد سجدتين ولم يعد إليه. حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى وثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ما شاء. ومن أسباب استجابة الدعاء ما ذكر في هذا الحديث. وقد وردت أحاديث من الحمد لله، منها اللهم أنت ربي لا أسألك أن، اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. ومنها أيضا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. ومنها اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. عدة أحاديث تثني على الله بأسمائه وصفاته. ومن أحسن سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي مسعود البدري، عقبة بن حارث، عقبة بن من؟ عقبة بن الحارث. حديث أبي مسعود البدري عقبة بن حارث رضي الله عنه أن بشير بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رواه مسلم. هذه أحسن الصيام، وهذه مفسرة لقول الله: يا أيها الذين آمنوا، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: الدعاء قبل التسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر وليس الأول، الأول يشرع به زيادة الصلاة على النبي، يشرع به الحديث التشهد الأوسط، يشرع بها أحيانا أن يأتي المصلي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الشيخ الألباني في الإرواء عند تخريجه إلى حديث عائشة في صلاة الليل. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وهذا التعوذ واجب، هذا التعوذ واجب على الصحيح. فإن سفيان، فإن طاووس كان إذا ترك ولده هذا الدعاء أمره بإعادة الصلاة. والأمر الوجوب، إذا فرغ أحدكم، يشمل الرجال والنساء وجميع المكلفين الذين يصلون من التشهد الآخر خرج به التشهد الأول، فليتعوذ بالله الأربع من عذاب جهنم وهو اسم من أسماء النار، ومن عذاب القبر. وهذا فيه رد على حزب التحرير وعلى الإباضية وعلى كل من ينكر عذاب القبر من الرافضة والمعتزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، الفتن كثيرة. ولهذا يكون الإنسان قد انتهى صلاته وبقي بعض الأشياء، لكن لا نستطيع أن نمر عليها لأننا في هذا اليوم يوم الجمعة السادس من شهر شعبان لعام 1429 نختم هذه الدورة العلمية التي نرجو بركتها وخيرها في منطقة تانغا من بلاد تنزانيا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله الإعانة والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإما نتواصى باتقوى الله، فإن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان قال ابن القيم أنه يفرق بين الحق والباطل، فسره العلماء بأنه تفريق بين الحق والباطل، وفسر أيضا بمعنى آخر. والتقوى وصى الله بها الأولين والآخرين، قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ونحن أهل سنة، نحن أهل سنة ندخل في هذه الخطابات دخولا أوليا، فيجب علينا أن نراقب الله في السر والعلن. وإما نتوافى به تعظيم منهج السلف، والأخذ عليه بقوة، والجهاد من أجل نشره، فهو دعوة الله، وهو دين الله الذي أنزل به الكتاب وشرع من أجل إحيائه الجهاد، منهج السلف الذي قال الله عنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي السلف الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن تعظيم منهج السلف حفظ وتعلم هذا الدين، لأن السلف كانوا معظمين لهذا الدين، كانوا مهتمين بحفظ القرآن، وكانوا مهتمين بحفظ الحديث، وكانوا مهتمين بالعمل بالقرآن والحديث، ومهتمين بالدعوة إلى الله. فتعظيم منهج السلف تعظيم للدين، وتعظيم منهج السلف من أظهر سماته الدعوة إليه. فإذا أردت أن تكون معظما لمنهج السلف وتكون لك منزلتك المباركة الطيبة عند الله وعند عباده المؤمنين، فعظم هذا المنهج، وعظ عليه بالنواجذ، والحذر الحذر من الحزبيات بجميع أنواعها، سواء الحزبيات المغلفة أو الحزبيات الظاهرة. فمن الحزبيات الظاهرة حزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها من الأحزاب، ومن الحزبيات التي هي مغلفة وقد ظهر شرها الجمعيات، سواء جمعية أهل الحديث التي في بلاد الهند وبريطانيا، أو جمعية الإحسان والحكمة، أو جمعية أنصار السنة، أو ما يسمى بهذه الجمعيات، وهي عبارة عن امتداد. هذه الجمعيات امتداد للفكر القطبي، فإن الأخوان المسلمين لما فضحوا وظهر شرهم وعوارهم ودينهم الفاسد وآراءهم الكاسدة، ماذا خرج منهم؟ طائفة وأخذوا منهج سيد قطب التكفيري الذي يقول بالحلول، والذي ينكر الصفات، والذي يكفر المسلمين، والذي يتشبه بالكفار في لباسه، إلى وكان يترك الجمعة، إلى غير ذلك من فساد دينه ومن فساد عقيدته. فانبر السروريون وهو محمد سرور، وكان قد مكث دهرا مع جماعة الإخوان المسلمين، ثم خرج واتجه إلى بلاد بريطانيا في البلاد الكافرة يدعو إلى فكر قطب ويمجد فكر قطب. وقد أتى إلى الشيخ مقبل بنفسه، أي محمد سرور، أتى إلى الشيخ مقبل بنفسه وزعم وأخبر أن له جماعة وأنه يدعو إلى تأسيس جماعة. فأخبره الشيخ مقبل أن هذه الدعوة باطلة، وفعلا سعى محمد سرور في انتشار طلاب الشيخ من بين يديه، فخرج من بين يدي الشيخ كثير ممن كان قد رجا الشيخ خيرهم ونفعهم، مثل عقيل المقصري وعبد الله الحاشدي ومحمد المهدي وعبد الله بن غالب الحميري ومحمد بن موسى البيضاني. أناس كانوا قد حققوا وصنفوا وألفوا، فلما دخلوا بالحزبية والجمعيات مسختهم. ثم اتجه يعني فكر آخر، وإن كانت جمعية أنصار السنة في بدء تأسيسها قد أسسها محمد حامد الفقي ومجموعة من العلماء، إلا أنه تسلط عليها وهو الظاهر السروريون والحزبيون، فنرى أنهم يقولون بالانتخابات وبغيرها من الأمور المبتدعة. وكان الشيخ مقبل يسميهم هدام السنة، كان يسميهم هدام السنة لا أنصار السنة. فالسلفي والمسلم إذا أراد أن ينفع الله عز وجل بعلمه وبدعوته فليبتعد عن الجمعيات واستعد لعصمك الله. أنا أدري أن الجمعيات عندها مال وعندها أتباع وعندها أقوال وعندها مساجد، لكن ومن يستعبد يعفه الله. والله أن هؤلاء يعني علي المنصري كان يقول أنا سأحقق مسند أحمد، ومحمد بن موسى البيضاني كان يقول أنا سأعمل أكبر تفسير للقرآن الكريم، وعبد الله الحاشري حقق كتاب الأسماء والصفات البيهقي تحليل طيب، ولما انحرفوا أحدهم ما يستطيع يؤلف رسالة ينصر لها الدين، لأن الحزبية مصداقة، لكنها الحزبية المصداقة من دخلت وكسرت أوساخا، والناس يزهدون بالحزبية. الحزبية يتنازل مع اليهود والنصارى، يتنازل مع الصوفية، يتنازل مع الرافضة، يتنازل مع أهل الباطل من أجل أن يرضوا. أما السني فإن الذي يهمه هو الصدع بالحق ونصرة الحق والدفاع عن الحق، فالثبات ثبات أهل الحق. ثم أيضا نتواصل طلب العلم، إذا أردتم وإذا كنتم كما تزعمون وكما يرى منكم محبة منهج السلف، فاطلبوا العلم النافع، اطلبوا العلم النافع ولا تقجروا من الطلب. فإن الدعوة السلفية على مر الدهور وتجربات العصور لا يمكن أن تنتشر بدون علم، خذوها فائدة. لا يمكن أن الدعوة السلفية تنتشر بدون علم أبدا، ولذلك كلما قل علماء الدعوة السلفية كلما فطر وكلما نشط علماء الدعوة السلفية كلما قويت. فقد اصطفانا الله نحن وإياكم وجعلنا على منهج كويس وصراط مستقيم فلنعظمه. وأيضا أنصحكم بترك السلف الطويل، البسوا الثوب، البسوا القمص، البسوا الأردية، فهي من شعائر المسلمين. أما أن تقلدوا الكفار فهذا لا يصلح، لا يصلح. نصيحة لجميع المسلمين وللسلفيين خاصة أن يعودوا أنفسهم لبس الثوب أو الرداء والإزار، فإنها من شعائر الإسلام ومن شعائر السلفية. وأيضا تغطية الرأس وإن لم يصل إلى حد السنية لكنه يشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة، وكانوا يلبسون العمائم، حتى جاء في بعض الآثار وإن لم يصح العمائم في جانب العرب، العمائم في جانب العرب، فالإنسان يعود نفسه ألا يمشي حاسر الرأس وأن يتميز عن غيره، أن يتميز عن غيره. وأيضا بإعفاء اللحية فهي من سمات أهل السنة والجماعة، وأيضا من تقصير الثوب إلى نصف الساق أو إلى فوق الكعبين إن تيسر، إن يعني كان ولا بد، أما أن ينزل من الكعبين فلا. وأيضا نتواصل بالعمل بالسنن في الصلاة وبالدعوة، وأيضا نتواصل بإحياء منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تستطيعون. ما نقول افرجوا على الحكام، لا يجوز الفرج على الحكام، ولا نقول يعني تثيرون الفتن والقلاقل، لا، وإنما إذا رأيت صاحب منكر انصحوا، انصحوا وادعوه إلى الخير وبين له الحق. فإنه إذا أحيينا هذا المنهج أقبل الله بقلوب العباد وصلح العباد. والأصل للمسلمين أن كثير منهم يحب الخير، فهذا المغني لو وجد من ينصح اليوم بعد الآخر، اليوم بعد الآخر، اليوم بعد الآخر، ربما اهتدى. نحن إيش كنا؟ نحن كنا عصاة، كنا مفرطين، لكن لما وجدنا من يدعونا إلى الله وينتشلنا مما نحن فيه سجدنا. فالتواصي أيضا الاهتمام بمنهج أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتواصي أيضا بقيام الليل، قيام الليل وبصلوات الرواتب، الصلوات النوافل الرواتب القبلية والبحرية وصلاة الضحى، فإن هذا من أخلاق المؤمنين، وأهل السنة يدخلون فيها دخولا أوليا. الاهتمام باللغة العربية فإنها شعار الدين، قال شيخ الإسلام وهي من أعظم شعارات الأديان، اللغة من أعظم شعارات الأديان، فاهتموا بها وتخاطبوا بها، وخصوصا من قد عرف الكلام بها لا يتكلم ولا يرقم بالعجمة إلا بالضرورة. أما تستطيع تتكلم العربية وتتعامل وتتفاهم مع كيف العربية ثم تذهب وترقم بالعجمية، فقد جاءت بعض الآثار أن هذه العلامات النفاق، بل جاء حديث مرفوع لكنه ضعيف. ومن أراد أن يراجع فليراجع باتباع الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وبين شيخ الإسلام أن اللغة العربية تزيد في العقل، ولذلك تجد الذين يعيشون في بلاد العرب ويتعلمون اللغة العربية ويعرفون العربية أعقل الناس، بل يفهمون القرآن ويفهمون السنة بسهولة، بينما الذي تعلم علمها يصعب عليه، يصعب عليه. فهذا بعض ما نتواصى به، وأيضا بالرحلة لطالب العلم، ولعلها تكون لنا نصيحة إن شاء الله في مركز شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الفجر غدا، بعد الفجر من يوم غد، والليلة بين المغرب والعشاء هناك أسئلة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإلهام والرشاد، إنه ولي ذلك القادر عليه. من لديه إشكال الآن يا ابن العصر يتفضل. لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الأصل في الأذكار أنها توقيفية. الأصل في الأذكار أنها توقيفية. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزل لنا ابن مسعود وابن عمر وغيرهم وكذلك ابن عباس وأبو موسى. هذا التشهد وتركوه على الله السلام عليك أيها النبي. والأنبياء لهم حياة خاصة في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ألف البيهقي رسالة في هذا الصدد حول حياة الأنبياء في قبورهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلموا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قالوا كيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت أي وليت وأكلت الدنيا عظامك عظامك. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالتحيات وغيرها من العبادات توقيفية يقول كما علمهم من الصلاة وهو يعرف أنه سيموت ومع ذلك بقي على الأصل السلام عليك أيها النبي. نعم قد ورد على بعض الصحابة لكن هذا هو الراجح أن الأذكار توقيفية. من لم يكفر الكافر المتفق على كفره. والكاف كاليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي والهندوسي. فمن شك في كفر هؤلاء فهو كافر أو لم يكفرهم فهو كافر. لكن مسألة ثالثة الصلاة من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين العلماء. فمن رأى تكفيره كفره ومن لم يرى تكفيره قال هو مسلم مرتكب لعظيمة من العظائم وأمره إلى الله مع أن الراجح تكفيره. فليست من المسائل التي من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر وإنما المسألة من لم يكفر الكافر المتفق على كفره والمعلوم كفره بالكتاب والسنة. سليم الهلال وكثير من أصحاب الأردن قد تغيروا بعد موت الشيخ الألباني حتى أننا سمعنا قبل ليال كلاما لعلي حسن وهو يثني على محمد حسان وعلى حسين يعقوب وعلى أبي إسحاق الحويني. المعلوم انحرافهم من زمن بعيد عن منهج السلف وهذا التحول خطير. وأيضا من المعلوم عندنا في اليمن وعند كثير ممن يتابع أحوال الدعاة أن الشيخ علي حسن والشيخ سليم إذا نزلوا إلى بلاد إندونيسيا ينزلوا عند الحزبيين وعند أصحاب الجمعيات وعند السروريين، فهذا أيضا أمر آخر. وكذلك الشيخ مشهور قد رد عليه رجل يقال له الكردي في مجلد لمسائل عقدية ومسائل فقهية ومنها المسائل المنهجية ومنها الثناء على القرضاوي وعلى غيره من أهل البدع، وقد قدم الكتاب الشيخ النجمي. فهؤلاء بعضهم لم تظهر حزبيته إلى الآن، وبعضهم يرى منهم تغيرا. فالسلفي كما قال ابن مسعود أو غيره ابتدي بآثار من سلف أو من مات، فإن الحي لا تؤمن على الإنسك، نسأل الله لنا ولكم السبب. إذا لم يثبتنا الله اليوم سلمي وغدا الله على عيش كل إنسان، فأنت اجعل من نفسك واجعل قائدك الكتاب والسنة. انحرف زيد أو عمرو أسمع الكتاب والسنة، ايش يضرك؟ الزم الكتاب والسنة. زيد انحرف، عمرو انحرف، خالد انحرف، أنت ابقى مع الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول رسوله رسول الله يقول من تمسك به ما نجا ومن تركهما ضل وغوى. فلماذا نشغل أنفسنا يعني بفلان حرف؟ إذا أنا ما حرفت الهداية على يديه، أنا ما استدمت إلا على يد فلان، خلاص سلم نفسك له. لا يا أخي، اثبت على الكتاب والسنة. أيضا الكتاب، لماذا اخترت المنهج السلفي لسليم؟ عليها أخطاء ومؤاخذات، وقد راسله الشيخ أبو عمرو الحجوري من أجلها ووعد بتصحيحها، وإلى الآن ما رأينا لا تصحيحا ولا تراجعا صريحا. وهذه كتب أهل السنة الغنية. وقد وجدت كلاما للشيخ المقبل قبل أيام يسأل عن هذا، القراءة في كتب من انحرف، فقال في كتب أهل السنة الغنية إن الله حافظ دينه. نعم تفضل. يقرا ويستمر حتى ينتهي يركع، يقرا ويستمر حتى ينتهي ثم يركع. وان ركع الامام يعني اذا لم تفرط فلك ان تستمر في القراءه ثم تركع تتاخر في الركوع قليلا. وإن قرأتها خشيت أنه دائما معروف من طبيعة هذا الإمام أنه يركع قبل أن تستطيع قراءة الفاتحة، أقرأها معه الحمد لله رب العالمين، ويستقرأ كل الحمد لله رب العالمين. المهم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم تعيد التشهد، لأن التشهد فرض، وذاك التشهد الأول متابعة للإمام. التشهد الأول إنما هو متابعة للإمام، وإلا لا يجب عليه لو كان بدون متابعة. أما التشهد الثاني فهو ركن، إذا لم تتشهد بطلت الصلاة. ثم الذي بعده، من نسي التسليم بالكلية، من نسي التسليم، تسليم ركن فصلاته باطلة، إلا أن يعود ويسلم ويركع ركعتين ويسجد سجدتين السهو وإلا فإن الصلاة باطلة إلا إذا كان نسي واحدة. فالعلماء مختلفون هل تجزئ تسليمة واحدة أو لا؟ فعلى صحة حديث البراء تجزئ واحدة، وعلى تضعيفها لا تجزئ. أي ركن على نفس القاعدة، أي ركن ينسى تبطل الصلاة إلا أن يأتى به، فإن ذكرت في الوقت صلي، وإن ذكرت أيضا بعد الوقت فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا بعد يصلي أيضا. تفضل. أما الإباضيون فهم أهل البدع، فهم من الخوارج، لكن بدعتهم ليست بمكفرة. والصلاة وراء المبتدع الذي لم تصل بدعته حتى حد الكفر جائزة. وإذا وجد السني فالأولى أن تصلي خلف السني. أما إذا لم تجد إلا جماعة أهل البدع فصلي معهم، وترك الجماعة بدعة، وترك الصلاة خلف أهل البدع مع عدم وجود الإمام السني بدعة. أما الشيعة فيختلفون، فإن كان رافضيا يسب الصحابة ويعتقد أن القرآن ناقص وغير ذلك من عقيدتهم فلا تجد الصلاة وراءهم، ولا الصلاة وراء صوفي بهوري، ولا وراء ساحر. كل من عمل ما يناقض دينه لا يجد الصلاة وراءه. تفضل. تفضل هكذا ارفع صوتك، ارفع صوتك يا اخي الوقت الله يهديك.
في سؤال بعيد حول التشاؤم، لان بعضهم من الناس يفعلون هذا، وفيه بعضهم يفعلون هذا.
أما بالظن في أول في الدرس أن هذا هو السنة وأن الحركة شاذة؟ كررنا هذا ثلاثة أيام، الحركة شاذة، هذا ما يصلح هذا، والذي يصلح هذا السنة هذا. الله يبارك فيك، أعطوا صاحبه. إذا كان الإمام لا يعطيك فرصة وتعرف من ممارستك له، اجرأها مع قراءته وارتع معه، وإن كان إنما يسبقك بقليل تبقى معك آية تم الآية وارتع. فهمت؟ تفضل يا أخي.
لا أنا كنت
هو الشاذ هو مخالفة الثقة، الشاذ هو مخالفة الثقة. أما إذا كان ضعيف سنقول منكر، وهذا قسم من أجسام المصطلح. كم من روايات مخالف شعبة شذ بها شعبة، شذ بها سفيان، شذ بها فلان، فكم من الروايات. هذا الشاذ مخالفة الثقة، وهو من أجسام المصطلح، وتعرف ذلك بالبحث. كم الروايات هكذا تصدمنا، احيانا مالك يخالف ونقول زيادة مالك شاذ، احيانا الشافعي يخالف ونقول زيادة الشافعي شاذ، وهكذا. فلا تهيئ الشافعي ومالك واحمد وسفيان وزايد كلهم بشر يصيبون ويخطئون.
هيا
يلزم له ان يدفع يمينا حراما يوازي السبيل.
اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا خرج الرجل من صلاته إما لإحداث وضوء جديد أو كما قلت للرعاه أو غير ذلك، هل يعود في الصلاة أم أنه يبدأ الصلاة من جديد؟ والذي يترجح عندي والله أعلم أنه يعيد الصلاة من جديد. بعضهم يقول ولا تدخلوا أعمالكم، لكن هو قد خرج وتحرك وأحدث أعمالا وإن في الصلاة شغلا، والله أعلم. المسألة خلافية، والذي يترجح عندي أنا أنه يعيد الصلاة والله أعلم. تفضل. تحديدها بثلاثة ما علم فريد، تحديدها بثلاثة ليس عليه فريد، لكن جاء عن ابن عباس كنا نعرف انتقاء صلاة رسول الله بالتكبير يكبر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني من باب إن الله وتر يحب الوتر، لكن لا يؤذي أخوانه بحيث يكبر بصوت مرتفع يؤذي أخوانه، وإنما أحيانا وأحيانا يبدأ بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو أقل أو أكثر، لكن التحديد بالثلاث يعني وأنه لا يجوز زيادة ولا يجوز الاستغفار عندنا زيد. أما أن تقول ثلاث من باب أنه وتر لا بأس، أو تقول خمس أو تقول واحدة أو تقول، لكن التحديد، فهمت الفرق بين التحديد؟ لأن التحديد يصبح عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل. تفضل يا أخي. قبل يلا بسرعة انتهي. أي نسيت أيضا في مسألة تسوية الصفوف من خلف، تسوية الصفوف من الخلف هذا ما يصلح، وإنما الذي يصلح تسوية الصفوف من الأمام، فإني قد رأيتها من كثير من الأئمة سواء هنا أو في دار السلام يسوون صفوف من الخلف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح الصدور ويمسح المناكب ما يمسح الظهور، فلنبقى على ظاهر الحديث الله يبارك فيه. رؤيا منامي يا رأى رسول الله عائشة رؤيا منامي يا ثلاث ليال وهو يقول هذه زوجته، ليس فيها تصوير ولا فيها شيء. ثم هؤلاء الذين يجدون الصور الفوتوغرافية قل لهم ايش تسموا هذا؟ سيقولون صورة ولا ما هي صورة؟ ايش يسمون هذه اللي في الشوارع الآن عندكم جميعا؟ ايش اسمها يا اخوان؟ اسمها صورة او ليست صورة؟ هم الذين يقولون هذه ما هي محرمة، ايش يسمونها؟ صورة. ما لكم الآن هذه الشجرة ايش هي؟ صورة. وهذا ايش هو؟ صورة. فتلك التي في الشوارع وفي المطايب وفي غيرها تسمى صورة، ورسول الله على المصور يأتون بدليل يخرج هذا المصور من اللعنة، أن الذي يصور الفوتوغرافيات لا يقبل، بل هم يعترفون بأنها صورة. رسول الله على المصور، ورسول الله لم يدخل الكعبة حتى مسحت الصور، مسحت بخرقة، هذه الذي مسحت بخرقة كانت عبارة عن تجسيم أم كانت عبارة عن يعني شبه الرسم؟ شبه الرسم. فإذا الصورة، الصور محرمة، ولشيخنا من الكتاب حكم تصوير ذات الأرواح ولا تبالي، بخلاف هذا القول الحق، لأن هذا القول هو الحق المدعوم بالأدلة، يضاهون خلق الله، هذا يصور خلق الله، بل هذه أشد في المضاهة، هذه أشد في المضاهة من الصنع، لأنه يأتي بالصورة كأنها هي. تفضل. من مع السؤال يعني سؤال تفضل. من المسيحي؟ لا لا هذا المسيحي مختلف فيه، فمن كفره أخذ بأقوال أهل العلم الذين يقول ما هو كافر، ما تقول أنت كافر. نقول يا أخي لا تدافع عن المصريين ولا تكن للخائنين خصيما، أنت مخطئ. كيف تدافع عن المصريين؟ الخائن الفيلسوف الذي قد تكلم به العلماء والله مساد عقيدتك، أما تقول كافر فلا. قلنا القاعدة الكافر الأصلي الكافر الذي علم كفره، يعني ما في اختلاف في كفره، أما هذا قد يكون مجتهد مخطئ، والمجتهد المخطئ له إن كان خطأه بتأويل مستصار.
في صلاة التراويش
السنة 11، ومن زعم أنها 20 أو 23 فقد أبعد المجعة، ولا دليل يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر أنه جمع على 20 أو 23، بل الراجح عن عمر أنه يصلي، أنه أمر أبي أن يصلي بهم 11، وعائشة تقول ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11، والزيادة تحتاج إلى دليل صحيح. وأما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فهو مخصوص بحديث 11 ركعة. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.